السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أمدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب على أمثالها. الحمد لله الذي لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكير معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا قائدة له في تطويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته تعبدا لبريته وإعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعبادته من نقمته وحياشة لهم إلى جنته والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء سيد المرسلين وخاتم الأنبياء الذي اختاره الله قبل أن يرسله وسماه قبل أن يجتبيه واصطفاه قبل أن يبتعثه والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله في المحضر والمغيب اتقوا الله في كل مكان وفي كل زمان. عباد الله اتقوا الله حق تقاته، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التجسيد العملي للتقوى هو الكون مع الصادقين. إذا أردت أن تعرف مقدار تقوى لا بد أن تقرأ شخصيتك من خلال علاقتك مع الصادقين. ما هي نسبة العلاقة مع الصادقين، مع النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ومن كان معه وسار على نهجه؟ هذا المعيار الأساس لمعرفة صدق تقوى الإنسان، معيار أساسي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وحتى يكون هناك تجسيد عملي وفعلي لهذه التقوى هو أن تكون مع الصادقين في منهجهم، في فكرهم، في سلوكهم، في تطلعاتهم، تدافع عنهم وتنتهج منهاجهم. هذه هي التقوى. التقوى لابد أن يكون لها واقع. هذا الفكر التقوائي لابد أن ينعكس على السلوك، وذلك الانعكاس يكون عبر التأسي والاقتداء والكون مع الصادقين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآخر وذكر الله. من يريد الله، من يريد التقوى، لا بد أن يتأسى برسول الله، لا بد أن يتأسى بالأنبياء، لا بد أن يتأسى بالأئمة، لا بد أن يتأسى بالصالحين والصالحات. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إبراهيم ومن سار على نهجه هم الأسوة. محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته ومن سار على نهجهم ومن كان معهم هو القسوة. لابد أن نتأسى بأهل بيت النبوة وبمن سار على نهجهم. قبل أيام كنا نعيش ذكرى ولادة الطاهرة الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها، وبعد يومين نعيش ذكرى وفاة المظلومة المكسور ضلعها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فلا بد أن في مثل تلك المناسبات وفي غيرها، ولكن بالأخص في مثل تلك المناسبات، لا بد أن نقرأ شيئا قليلا من سيرتهم، من مواقفهم، وممن سار على نهجهم، حتى نتعلم الحياة، حتى نميز بين المواقف وبين الأفكار. حينما تكون فاطمة سلام الله عليها هي المثل الأعلى، هي النموذج لبناتنا، لنسائنا، بل لشبابنا ورجالنا، وهكذا لابد أن تكون زينب كذلك، بل لابد أن تكون كل من سار على نهج فاطمة وزينب هم الأسوة، هم القدوة لنا في مسارنا، يميزون لنا الخطأ من الصواب، الخطأ من الصواب، الحقيقة من الباطل، من خلال قراءة ذلك النهج. فنبدأ مع فاطمة حتى نعرف شيئا من سيرتها، من مواقفها، من مكانتها، ثم نعرج على سيرة زينب بشذرات قليلة، ثم إذا وسع الوقت نعرج على بعض النساء المؤمنات الفقيهات المجاهدات، حتى يكون كل أولئك أسوة وقدوة لبناتنا ونسائنا، بل لشبابنا ورجالنا. فلنبدأ مع فاطمة سلام الله عليها حينما نقرأ مسيرتها، كلماتها، الخطبة التي سولت بها حديثي، ما هي إلا خطبة من خطب فاطمة سلام الله عليها، هي الخطبة التي خطبت فيها على المسلمين، تحاجج فيها من جاء بعد رسول الله واغتصب خلافته امير المؤمنين سلام الله عليه بكلمات بليغة سماوية رسالية لم تبقي مجالا ولا حجة لأحد. فاطمة إذن مارست دورا قياديا ومارست دورا من أجل بيان الحقيقة والموقف. إذن فاطمة هي الحجة على الأئمة كما يقول الإمام، فاطمة أمنا، فاطمة أمنا حجة علينا ونحن حجة الله على الناس. فاطمة هي الحجة، لها الدور القيادي على حجج الله، على قيادات السماء، لها الحجة، وهي تشارك عليا وتشارك الرسول في حجتها. ولذلك من يمثل الإسلام؟ من هي القيادات؟ تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هذا الجمع هو الذي مثل قيادة السماء في قبال قيادات الأرض، في قبال الجهالات والأهواء. فكانت فاطمة هي التي تمثل النساء المؤمنات وتمثل الدور القيادي مع رسول الله ومع علي ومع الحسن والحسين، أولئك الذين أذهب الله عنهم الرد أهل البيت. بل جعلت فاطمة محور الرسالة والتقرب إلى الله. لا يمكن أن يتقرب إنسان إلى الله إلا عبر فاطمة. قل هذه الرسالة كلها التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. من يريد أن يتخذ طريقا إلى الله ليتقرب إلى الله لا بد أن يعطي الأجر. ما هو الأجر؟ إنه مودة فاطمة، إنه الخضوع لفاطمة، التسليم لفاطمة، عدم إغضاب فاطمة، عدم إيذاء فاطمة، طاعة فاطمة. إذن فاطمة هي القاعدة. لا أسألكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن هذا هو الأجر. الطريق الذي يريد أن يتخذ طريقا إلى الله لا بد أن يدفع أجرا. ما هو الأجر؟ هو مودة فاطمة. وهذا الأجر ليس لرسول الله، يعود إلينا. قل ما سألتكم عليه، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. هذا الأجر لنا يعود. إذن علاقتنا بفاطمة، خضوعنا لفاطمة، تعلمنا من فاطمة، اتباعنا لفاطمة يعود إلينا. إذا فاطمة هي قيادة تمارس دورا قياديا مع أبيها وبعلها على الأمة، على حاضرها وعلى غائبها إلى يومنا هذا. فاطمة هي الأسوة والقدوة لنا، وبالتالي هذا معناه اتخاذها قيادة وإمامة ومنهاجا لنا. فاطمة وكانت في عهد أبيها يأتي لها النسوة والرجال يسألونها ويستفتونها، وكان في عهد علي كذلك. كلامها حجة، موقفها حجة، موقفها موقف السماء، كلامها كلام السماء. هذه فاطمة، ولهذا هي أفضل نساء العالم أجمع، أفضل النساء. بل هي من يعادلها من الرجال، لولا علي لما كان هناك احد من الرجال يعدلها، ما في احد. فهي الافضل مع علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الافضل على البشرية جمعاء. فهي صاحبة الدور الذي تكون به حجة. فاطمة تعيش حياة الرسالة منذ لحظات حياتها الاولى، لذلك لها مواقف لا بد ان نقرأ تلك المواقف وتلك الحياة. ابدأ من مرضها حينما تمرضت، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من جماعة ان يذهب معهم لعيادة فاطمة. ان النبي صلى الله عليه واله قال: الا تنطلق بنا نعود فاطمه فانها تشتكي؟ قلت بلى. هذا عمران ابن الحطيب. قال: فانطلقنا حتى اذا انتهينا الى بابها فسلم واستاذن فقال: ادخل انا ومن معي؟ رسول الله يستاذن على فاطمه وهي ابنته، لكنه يستاذنها لمكانتها وجلالها وعظمتها. قالت: نعم، ومن معك يا ابتاه؟ فوالله ما علي الا عباءه. شلون استقبلك يا رسول الله؟ انا علي عباءه، ما تكفيني الستر. فقال لها: اصنعي بها كذا واصنعي بها كذا. فعلمها كيف تستتر، تعلم الرسول تعلمت. فقالت: والله ما على رأسي من خمار. يعني العباية كانت مثل عباية الكتف مال اليوم، شبيه يعني على الكتف. لهذا قالت: ما على رأسي. الرسول قال لها البكيه بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، ثم لبستها بقى الرأس مكشوف. فقالت: ما علي ما على رأسي من خمار. قال الرسول صلى الله عليه واله، قال الحسين: فاخذ ملاءة، اي اخذ الرسول، كانت عليه، فقال: اختمري بها. ثم اذنت لهما فدخلا. فقال: كيف تجدينك يا بني؟ قالت: اني لوجعه، وانه ليزيدني انه ما لي طعام اكله. قال: يا بني، اما ترضين انك سيدة نساء العالم؟ سيدة نساء العالمين ما ترضي؟ هاي ضريبة، تحملي، تريد الدنيا موجودة الدنيا، تريد تتحملي مصاعب الدنيا وتكوني سيدة نساء العالمين، هذا هو الطريق، هذا القدوة. يعني لازم نتحمل، يعني المرأة لازم تصبر على زوجها، مو تضغط عليه ماليا، تعال نريد 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 تستهلك، هذه النقطة، هذا هو معناه الاقتداء. قالت: يا ابكي، فاين مريم بنت عمران؟ قالت: رسول الله سيدة نساء عالمها. زين، والله زوجتك سيدا في الدنيا والاخره. زين، بعد موقف اخر نقراه عن فاطمه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ليله عرج بي الى السماء، رأيت على باب الجنة مكتوبا. شوف الأسوة والقدوة، وهو باب الجنة، هو الطريق إلى الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حب الله، والحسن والحسين فقوة الله، فاطمة خيرة الله، على باغضهم لعنة الله. هذا فاطمة، من يبغضها؟ من يبغض عليا؟ من يبغض الحسن؟ من يبغض الحسين؟ من يبغض الرسول؟ عليه اللعنة طارده في الدنيا والآخرة. ولذلك كثير من الروايات عن رسول الله يتحدث فيها عن أن أذى فاطمة أذى له، وحب فاطمة حبا له، وبغض فاطمة بغضا له، وهو بالتالي يكون أذى لله وما شابه. نقرأ مجموعة من الروايات متكررة حتى تؤكد هذه المقولة، ومن ثم نعرج على علاقتها أيضا. روى البخاري بسنده عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وروى عن المسور بن مخرمة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإنما هي فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. روى مسلم في صحيحه عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها. روى مسلم بسنده عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. روى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور عن المسور أنه بعث إليه حسن بن حسن عليه السلام يخطب ابنته، فقال له: قل له فليلقني في العتمة. قال فلقيته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بعد أي الله ما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وسببكم وصهركم ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها وأن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وصهري. وفي كنز العمال قال النبي صلى الله عليه وآله إنما فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها وراء في الصواعق المحرقة. دخل عبد الله بن الحسين المثنى بن الحسن الصبط على إلى آخر الحديث ثم يقول كأنه سمع من في رسول من في رسول الله من في رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فاطمة بضعة مني يسرني ما يسرها. وفي ابن قتيبة الإمامة والسياسة لاحظوا شوفوا الرابط أيضا وشفت هذه الروايات ابن قتيبة في الإمامة والسياسة فقالت يعني فاطمة سلام الله عليه لأبي بكر وعمر أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله تعرفانه وتفعلان به قالا نعم فقالت نكستكم الله ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رضا فاطمة رضاي وفقط فاطمة من فقطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني قال نعم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي صلى الله عليه وآله أشكونكما إليه. هذا بعد ابن قتيبة هو شيعية آية ابن قتيبة هو روايات كثيرة من هذا القبيل. فقال أبو بكر أنا عائذ بالله تعالى من سخطي وسخطك يا فاطمة. ثم انسحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق وهي تقول والله فاطمة تقول والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها. ثم خرج أي يعني أبو بكر فاجتمع إليه الناس فقال لهم يبيت كل رجل منكم معانقا حليلته مسرورا جاهله وتركتموني وما أنا فيه لا حاجة لي في بيعتكم أقيلوني بيعتي. شوف المورد وأقلنا شغطة لأني أنا الكلام وارد أقيلوني بيعتي لأن لا ترضى فاطمة إلا بتسليم الخلافة إلى علي. هذا ابن قتيبة رواية شيعية هاي رواية ابن يرويها ابن قتيبة في الإمامة والسياسة وهو الحاكم في المستدرك بسند عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة إن الله يعني إذا فاطمة غضب فاطمة إذا غضب وغضب الرسول لغضبها مو بس الله يغضب قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. وفي كنز العمال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وفي ميزان الاعتدال للذهبي إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليه السلام إن الرب يغضب لغضبك ورضى لرضاك. وفي ذخائر العقبة عن علي بن أبي طالب عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا فاطمة إن الله عز وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. هذه فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها فهي محور الرسالة هي ركيزة الرسالة بها يهتدي المؤمنون وهي حجة علينا ترضى حينما نسير على نهجها ونهج أبيها وبعلها وبنيها وتغضب علينا حينما نخالف ذلك المنهج. ترضى عنا حينما نتأذى بها ونهتدي بها، وتغضب علينا حينما نتأذى بالمرجنات بالساقطات بالخارجات عن الدين. ومرتب هذه فاطمة، هذا موجز بسيط عن فاطمة وموقعية فاطمة. ألا يجب علينا أن نجعل هي القدوة، هي القدوة ومارست دورا قياديا، هي التي تحدد مسار الأمة، تحدد. ولذلك أبو بكر يطلب إقالة رضا لفاطمة، إقالته تنازله أو بتعبير أصح إرجاعه الحق إلى أهله هو الطريق لرضا فاطمة، وإلا فاطمة هي التي تحدد مصير الإنسان إلى الجنة أو إلى النار. رضاها رضا الله يعني الجنة، غضبها غضب الله يعني النار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والآخرة واليوم الآخر وذكر الله. ليرجو الله على وصية فاطمة، انت تريد الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. من يرجو الله من يتخذ الله سبيلا. مودة فاطمة ومودة فاطمة تكون عبر التأسي بها، حينما ننتهج منهجها نحن بهذا نمارس عمليا مودتها، وحينما نخالف نهجها نحن نخالف مودتها. هذه فاطمة التي سنعيش ذكرى مظلوميتها، ذكرى كسر ضلعها واسقاط جنينها وعرق بيتها. هذه لازم تساؤلات عريضة ترفع حجه الى يوم القيامة، هي التي تميز الحق من الباطل. وين يقعد وين ينزل؟ من يخالفنا نسأله من خلال موقفه من فاطمة. ومن هذا فاطمة؟ موقفه من فاطمة وممن يسير على نهج فاطمة المحور. لذلك احمد بن حنبل كان يعلم تلاميذه اذا ارادوا حاجة يقول لهم اسألوا الله بهذا الدعاء، اللهم اني اسألك بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها. هذا احمد بن حنبل يعلم تلاميذه يقول عندكم حاجة اسألوا الله بفاطمة، بفاطمة يسألون الله حتى تشفع لهم حتى تستجيب لهم فيستجيب الله رضا لها، ان الله يرضى لرضاها. هذه فاطمة. وهناك في التاريخ كثير، بس انا بهذا اكتفي حتى نتحدث عن زينب ونتحدث عن بعض الفقيهات بشجرة قليلة. زينب سلام الله عليها ايضا مارست دورا قياديا كما كانت فاطمة. بعد الحسين سلام الله عليه كانت هي المرجعية للأمة الإسلامية الصالحة، كانوا يرجعون إليها في أخذ التجاوب والمواقف والآراء وما شابه. هذه كانت زينب، وكانت أيضا تفسر القرآن، كان عندها درس لتفسير القرآن يحضره النسوة. اللي تارك فيكم كتاب الله ونسوتي قراءته الكتاب والقرآن. فزينب كانت تفسر هذا القرآن وتبين آياته، تمارس التزامها بالقرآن وتجسيدا لقيادتها على الأمة. بعد الحسين حتى زين العابدين كان يتعلم منها، وكما هي كانت تتعلم منه، وكانت تصدر وتبين له المستقبل والأمور الغيبية. نقرأ بعض اللقطات عن زينب أيضا حتى تكون أسوة لنا. زينب سلام الله عليها كلام الإمام زين العابدين عن زينب أولا موقعيتها. قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه يخاطب عمته زينب: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. يعني زينب سلام الله عليها شخصيتها الاعتصامية والإلهام الإلهي المباشر لها عالمة غير معلمة، يعني علم لدني كما هم أهل بيت النبوة كما هم الأئمة سلام الله عليهم. وهذا هو خصوصية للقيادة الربانية المعصومة سلام الله عليهم. أيضا حينما كانت وقعة كربلاء، الإمام زين العابدين بعد وقعة كربلاء زينب سلام الله عليه وقفت تعزيه وتصدره، وفيما كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يبكي ويعيش الآلام، قالت له زينب سلام الله عليه: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي. حزن شديد، بعد يرى مصلح أهل البيت أمامه. قال عليه السلام: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وأخوتي وعمومتي وولد عمي مفرعين بدمائهم مرملين بالعراء مسلبين لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرض عليهم أحد ولا يقربهم بشر كأنهم أهل بيت من الديلم والخدر. قالت عليه السلام: شوفوا توجيه زينب سلام الله عليها ورؤيتها الغيبية، لا يجزعنك ما ترى. كانت ذو قيادي، هي في هذه الحالة هي التي تعول الخط على زين العابدين. فوالله إن ذلك العهد لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة. طورت يعرفون أكو ناس صالحين وهم معروفون في أهل السماوات، إنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المبرجة وينصبون بها بالصف علما لقبر أبيك سيد الشهداء، لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرك أثره. نظرة مستقبلية عند القيادة ولا يعفور اسمه على طرور الليالي والأيام. وليجهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد إلا ظهورا وأمره إلا علوا. هذه النظرة واقعا نشاهدها، ما يقرها التاريخ، هذا التاريخ يقرها جلية. هذه كلمات زينة من ذاك اليوم، هذه المرأة القيادية من ذاك اليوم، هذه رؤيتها زين. بعد أنا أختم في مجلسي، شوفوا الدور القيادي تواجه الصراع، هي التي حملت راية المواجهة مع بنيومية بعد الحسين سلام الله عليه، هي من زعزعت نظام بنيومية في الكوفة وفي الشام وفي المدينة إلى أن تهار النظام الأموي، كل ذلك بقيادة زينب. ولذلك بنيومية اغتالوها، اغتيلت من قبل بنيومية. والعرب كانت تقول ليزيد: فكد كيدك واسع سعيك ولا خذ جهدك، فالله لا تنسوا ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحب عنك عارها، وهل رأيك إلا خند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. والحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة. هذه الكلمة تواجه بها يزيد وتبين له المستقبل وتبين للجمع، وهذا ما هو واقع. وبالفعل تحقق ما قالت: أين يزيد؟ أين الجند يزيد؟ أين رأي يزيد؟ أين هو؟ تلاحقه اللعنة. أما أهل بيت النبوة فهم المنارة التي يستضيء بها المؤمنون. هذه مقاطع خفيفة وشذرات عن سيدة زينب وفاطمة سلام الله عليها. أنا عندي مقاطع عن المؤمنات، واحد يجي يقول فاطمة زين، وبالتالي هذه بالنسبة لها معصومة من الرسول. زينب أيضا بنت الإمام علي سلام الله عليه ومعصومة. نجيب أدنى من هذه الدرجة. عندنا نساء مؤمنات فقيهات قائدات وما شابه. أنا أذكر ثلاثة نماذج في هذا المغمار. النموذج الأول زين حكيم، حكيمة أم الإمام سلام الله عليه، أنا أقرأ مقطع عن حكيمة. حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه. حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس عليه السلام قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني محمد ابن إبراهيم الكوفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الطهوي قال أصبت حكيمة بنت محمد عليه السلام بعد مضي أبي محمد عليه السلام بعد قتل الإمام العسكري. حكيمة كانت أحد الأبواب لقيادة الأمة، هي الوسيط بين الأمة وبين الإمام الحجة، حكيمة. ولهذا يحفظها المؤمنون. ذهب الإمام العسكري، من بعده يلجون إلى حكيمة. فقصدت حكيمة بنت محمد عليه السلام، زين بنت الإمام الجواد. بعد مضي أبي محمد عليه السلام أسأله عن الحجة وقد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها. فقالت لي اجلس فجلست. شوفوا أيضا الناس، شوفوا المعيب رجال جلس في امرأة، معيب يخضع القيادة في امرأة. قال أرواح وعلماء وفقهاء منفعدين أيضا زين، هؤلاء يرون الحديث رواية دراية، وهؤلاء عندهم ارتباط بالإمامة، وناس عاديين. مع ذلك يلجؤون إلى المرأة الفقيهة العالمة. فقالت اجلس فجلس، ثم قالت يا محمد إن الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض للحجة ناطقة أو قامتة. شوف الفكر القيامي. ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين، لأن شبهة، لأن أكو الدعاة يقول له من الذي يريد يدعي الإمامة بعد الإمام العسكري؟ الناس من يدعي زين؟ نجي تقول له ما في إمامين ترى، ها أخوين فقط حسن والحسين، تفضيلا للحسن والحسين وتنزيها لهما أن يكون في الأرض عزيلهما. إلا أن الله تبارك وتعالى، ألا أن الله تبارك وتعالى خط ولد الحسين بالفضل على ولد الحسن عليه السلام عليهم السلام، كما خط ولد هارون على ولد موسى عليهم السلام، وإن كان موسى حج على هارون والفضل ولده إلى يوم القيامة. موسى حج على هارون، حسن حج على الحسين، والفضل ولد هارون، الفضل ولد الحسين. شوفوا الرؤية الرسالية، الرؤية العقائدية التي تدفع الريب لهم الجارون يصير هذا الدور القيادي، ما تبقي ريب عند الناس. ولا بد للأمة من سيرة يرتاب فيها من يرتاب، وكل الناس المبطلون أصحاب الأهواء أصحاب الشهوات، ويخلص فيها المحقون، أن اللي عنده يبحث عن الحق لا يبقى الريب، كي لا يكون لخلق الله لخلق على الله حجة. وإن الحيرة لابد واقع بعد مضي أبي محمد الحسن. فقلت يا مولاتي هل كان للحسن عليه السلام ولد؟ فتبسمت ثم قالت، وأيضا تبسمت ثم قالت إذا لم يكن للحسن عليه السلام عق فمن الحجة بعده؟ وقد أخبرتك، شوف الرؤية العقائدية السماوية، أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسين. فقلت يا سيدتي أخبريني بولادة مولاي وهيبة الغائب موجود. خبر هذه امرأة هي باب من أبواب الإمامة، تقود الأمة، تمارس دورا قياديا. هذه حكيمة. عندنا أيضا حميدة المختار، زوجة الإمام الصادق سلام الله عليه، وأم الإمام الكاظم. هذه حميدة أيضا كان الإمام الصادق يجعلها مرجعا للمؤمنين. في رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن الحجاج يقول قلت للإمام الصادق عليه السلام عندنا صبي أيام الحج عندنا صبي كيف نفعل؟ تريد نسأل شلون الحج ده؟ شوف الإمام الصادق ماذا قال له؟ مر أمه، يعني أمر أمه تلقى عميده فتسألها كيف تفعل بخبيانها. روح ارجع هنا، راح لحميده، امر هذه الام راحت لحميده، حميده علمتها قالت لكذا وكذا وكذا، فعلمتها اعطتها فتوى شرعيه، الحكم الشرعي والدور الذي تمارسه. هذه روايه من روايات الصحاح عن الامام الصادق يرويها عبد الرحمن ابن الحجاج في واقعه كيف كانت حميده هي مرجعيه للفتوى بامر الامام الصادق، يفتك الناس بامر الامام الصادق، ولذلك يسميها الامام حميد المصطفى التي اصطاها الله عن الاجناس، هي كانت جاريه لكنها ام الامام الكاظم، ولا ينفع ولا يقل من شانها ان تكون جاريه، عظمتها في ايمانها في علمها في فهمها وما شابه. بعد هذه لقطه من اللقطه، يقول الصدوق ايضا بسنده عن ابي بصير، ابي بصير ممن نشر مذهب اهل البيت سلام الله عليه، اربع نشروا مذهب اهل البيت في الروايات، من هم ابو بصير؟ مذهب اهل البيت انتشر في الافاق ببركه وجهد ابي بصير. تعال لاحظ هذا ابو بصير يتعلم من حميد المصطفى، قال دخلت على حميد المصطفى لكي اعزيها بوفاة زوجها الصادق عليه السلام، فبكت وبكيت، فقالت يا ابا محمد لو انك رايت الصادق عليه السلام قبل موته لتعجبت من تلك الحالة التي تراه عليها. فتح عيناه، تعلمنا الدرس وتعلمنا وتعلم شوفوا اهميه، وقال اجمعوا بقربي كل قرابتي واهلي، فجمعنا له كل اهله فنظر اليهم وقال ان شفاعتنا لا ينالها مستخفا بالصلاه، هو حديث عادي، ولهذا حميده شوف كيف معنى الحديث وتقول له هذا حديث عجب، شفاعه اهل البيت معلقه على الصلاه، صلاه اذا واحد يستخف بها لا ينال شفاعه اهل البيت سلام الله عليه. بعد انا اهني من النساء تابع لاهل البيت سوسن تسمى الجدة، سوسن تسمى الجدة، وهي والدة الامام العسكري سلام الله عليه، ايضا كانت جارية لكنها بلغت الى الدرجة العليا وكانت بابا من ابواب الامامة، يؤمر المؤمنون بالعودة إليها، يسأل المؤمنون يسألون حكيما، حكيم عمة الإمام العسكري سلام الله عليه، حكيم عمة الإمام العسكري، زين تسأل إلى من نعود بعد الإمام العسكري يسأل ويقول ارجعوا إلى الجدة. نجي نقرأ مقاطع من هذه المرأة سوسن، زين زوجة الإمام الهادي ووالدة الإمام العسكري، هو الصدوق بسنده عن أحمد بن إبراهيم عن حكيمة بنت الإمام الجواد عليها السلام أنها سئلت إن توفي الإمام العسكري عليه السلام إلى من تفزع الشيعة؟ قيادة لمن؟ إن توفي الإمام العسكري إلى من تفزع الشيعة؟ الراوي الصدوق، ويروي عمن؟ عن حكيمة، زين عن احمد ابراهيم الاخر عن حكيمة، حكيمة هي التي تحدث، زين قالت الى الجدة ام ابي محمد صلوات الله عليه، حكيمة رجعت قالت المؤمنون يرجعون من الى الجدة الى سوسن، زين الى الجدة وهي سوسن يسموها الجدة لانها جدة الامام المرتضى سلام الله عليه، فاذا كانت بابا ومن ابواب الامامة، فهي العلاقة بينها وبين الامام الحجة سلام الله. وهنا ان شاء الله في بحث اخر نتحدث عن نساء مؤمنة، لان عندنا ايضا نساء على امتداد التاريخ موجودات فقيهات يفتينا في المسائل، يعطينا الدروس، بل هناك من تعلم منهم من أزواجهن العلماء المجتهدون الفقهاء، وممن يناقشهم. وما شاء الله في مبحث آخر أيضا نتحدث عن هذه النماذج الفقهية التي بلغت الدرجة العليا من الفقهاء، ومارسوا دورا قياديا في قيادة الأمة، شاركنا الرجال في قيادة الأمة حتى يكون أسوة وقدوة لبناتنا ونسائنا، يكونوا فاطمة، تكون سوسة، حميدة، حكيمة، زينب، وهكذا الباقيات الفاضلات. نامر أن تكون هذه النماذج هي النماذج التي نرجع إليها، ولا دور قيادي ودور مارسة. ممكن واحد يجي يسأل يقول زين المرأة عندنا في الفتوى الشرعية المرأة لا تكون مرجعا، أنا باختصار أجاوب على هذا باختصار. نعم في الفتوى يحتاطون نسأل احتياطية، أما من حيث البحث العلمي زين، من حيث البحث العلمي يقولون بجواز تقليد المرأة فقهاء، يقولون بنادي دليل على عدم جواز تقليد المرأة، كل الأدلة التي يستدل بها لعدم الجواز إما ضعيفة سندا وإما ضعيفة دلالة وإما لا دلالة أصلا. هذه الأدلة سواء جواز الآيات الروايات الإجماع الأصول التي يستدل بها وما شابه كلها مخدوشة في سندها أو في دلالتها. ولذلك بعض المحققين كما يقول الحكيم كلمة الحكيم يقول ذهب بعض المحققين لجواز تقليد المرأة تقليد الأنثى. هذا مو هذا في البحث العلمي باختصار، ولا كل البحوث العلمية من يبحثها من الفقهاء يبحثون أغلب الفقهاء من حيث البحث العلمي يقولون بجواز تقليد المرأة، إلا أن الاحتياط من بعض الاحتياط يقتول بعدم الجواز، وهذا لا ظاهر، أو بعض الأوقات مع الأسف أيضا لاستحسانات وقياسات باطلة، والله يقول ليش نجلس تقليد بعد ما يفند كل الأدلة ما في دليل على عدم الجواز، لكن يقول لا في المذاق الشارع ما يجوز تقليد المرأة. أي مذاق الشارع وأي استحسانات؟ والله قال المرأة على ساق مطلوب منها التستر والتحجب والإدارة الحيثية، وبالتالي لا يتناقض مع القيادة، والقيادة والإمامة وما شابه تتناقض مع أداء التستر والتحجب وما شابه. ما أدري فاطمة كما ذي ناقض، أو ولهذا يقول لك أيضا بالقياسات الباطلة لا يجوز لها أنت أم الجماعة، إذا ما يجوز أم الجماعة الرجال أم النساء، إذا أنت على هذا القياس مثل لنا دي قياسات واستحسانات زين. وإلا حينما يقول الدليل الأساسي الذي يستدل به كثير من الفقهاء للتقليد هو بناء العقلاء، العقلاء يفرقون بين الرجوع إلى رجل أو امرأة حينما يكون صاحب خبر، والقرآن أيضا مدح وأثنى على قيادة بلقيس وإن يذمها. فبالتالي ما أدري يعني المرأة لابد أن يكون لها دور ومشاركة في قيادة الأمة، لابد أن تشارك في قيادة الأمة. هذا بالنسبة إلى المرأة. فإذن إحنا عدنا المرأة لها مكانة رفيعة جدا، لكن نحتاج إلى أن ننزل هذه المكانة على الواقع. بناتنا نسائنا بحاجة أن يجعلنا فاطمة وزينب وهم المثال الأعلى والقدوة والأسوة المثلى، أن يكونوا هم القدوات مو الساقطات ولا الماجنات ولا من هنا يلمعون إلنا. والآن خذوها بصراحة، هناك تلميع للماجنات لإفساد بناتنا وشبابنا، أكو حملة قوية وحرية وانفتاح، هذا يقصدون من الحرية والانفتاح إفساد الشباب والشبائب. فبالتالي احنا لابد أن يكون عندنا نماذج، فالمؤمنات مطلوب منهم أن يكون النموذج الأرقى في علمهم في إدارتهم في قيادتهم في سلوكياتهم وفي تصديهم وما شابه، وإلا تكون الساحة للأخريات الفاسدة تكون نموذج فاسد. لذلك مطلوب من بناتنا أن يقرأنا فاطمة وزينب قراءة صحيحة، ويقرأنا التاريخ الذي يتحدث عن النساء المؤمنات لكي يجسدن ذلك التاريخ على أنفسهن وسلوكياتهن. نسأل الله ان يوفق بناتنا ونساءنا جميعا للاقتداء بفاطمة وزينب ومن سار على نهجهن ومعهن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الخلق ويقصد الرزق. الحمد لله الذي اليه ترجع مطائر العباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم الأنبياء، والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة أجمعين، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله واستثمروا حاضركم لمستقبلكم، اتقوا الله واتعظوا التاريخ والحاضر. الحياة تحكمها السنن، الحياة لا يمكن لها أن تخرج عن سنة الله، والحياة مليئة بالعبر والدروس، فلا بد أن نقف في حاضرنا وقفة نقرأها من خلال الماضي لكي نتهيأ للمستقبل، ولا بد أن نستثمر كل فترة زمنية لبناء شخصياتنا. الزمن يذهب ولا يعود، وتبقى سننه ونظرياته هي المصباح التي تضيء، أما الزمن لا يعود إلى الوراء، الزمن دائما وأبدا يتقدم. لذلك لابد أن نستثمر كل لحظة من أوقاتنا التي ترتبط بنا، ولا بد أن نقرأ كل حدث له انعكاس وتأثير علينا. أنا في هذه الخطبة أبين أو أعطي إشارة سريعة لأمرين. الأمر الأول الإجازة الصيفية وضرورة استثمارها، هذا الزمن حاضر لا بد أن نستثمره. والأمر الثاني ما يجري اليوم من انتخابات لرئاسة الجمهورية في إيران، حتى تكون عندنا رؤية بعيدا عن الإعلام المزيف والتطبيل وما شابه. باختصار شديد خلني أرجع عن إيران بالسريع. بالنسبة إلى ما يجري في إيران، هذه الانتخابات التاسعة من سقوط الشهر، يعني على امتداد 25 عام هذه تاسع مرة في انتخابات الرئاسة يمارسها الشعب الإيراني باختيار، في أحد باختياره يمارس، والممارسة الشعبية واسعة، حتى العسكر يقدر يشارك، من بلغ 15 يقدر يشارك، المرأة تشارك، وهكذا كل الفئات الاجتماعية تشارك، من يستثنى أحد من البالغين؟ ما يستثنى أحد. هذا قضية، هذا جزء، ما قالوا هذا العسكري ما يشارك، هذا لما صار عمره 20 سنة ما يشارك، هذه المرأة ما تشارك، لا، هذا الغالي حقوق آخرين، إيه هذا واحد، هذا عقول مودش، هذا المرأة التاسعة يشارك فيها الرجل الثاني في الدولة هو رفتنجان، ومع ذلك الأخبار الداخل والخارج ما مسلم فوزه، يقول هو الأخبر الأوفر حظا، لكن ما مسلم فوزه ينافسه فلان وعلان وما شاء. الرجل الثاني المجتمع لحق أن ينزل هناك من ينافسه ولا يحتاج إلى بالقوة والتزوير وما شابه. إذا في مجاز، مجاز من يريد يشارك مؤهل. أما واحد يقول لك فلان وفلان وفلان، في كل العالم موجود شروط دراسة الجمهورية أو ما شابه، وين واحد يقول تعال ندخل ندخل أمريكا تدخل فما حد يشارك فيها. اثنين ثلاثة لازم يكون الحزب الديمقراطي ويصفون، والحزب الجمهوري ويصفون، الى ان يطلع واحد بس من الحزب الجمهوري وواحد من الحزب الديمقراطي. واذا في خير واحد من الناس عنده فلوس خلي يجي صوته يقدر ينافس. وين الديمقراطيه في امريكا؟ ان واحد لما يريد يجي قائم، وين الديمقراطيه في امريكا والديمقراطيه في ايران؟ واحد خلي يجي، وبالتالي واحد خل واحد يجي. ما يقل النظام هناك يمنع عمليا مو بالقرار، لأنه يحتاج إلى ملايين حتى يقدر يشارك. ما حد يقدر، وإنه يبقى مرضي ما حد له. فبالتالي وين المشاركة؟ الحزب الجمهوري مو لازم تكون بس اللي يشارك، الحزب الجمهوري واحد، لذلك يصفوهم كل في إيران. ما يقول أول المحافظون تعال بس، يقول واحد ما يجبر، واحد يقول أنا ما أنا شارك بس فيه، يقول اتفضلوا. وين المقصد؟ هذا اثنين. ثلاثة، على امتداد كل عام لا أقل أكو مشاركة شعبية في إيران. كل عام بمعدل مرة واحدة، يعني أكثر من 25 مرة الشعب الإيراني يقترح للدستور، لمجلس الخبراء، لمجالس البلدية، لرئاسة الجمهورية، الانتخابات، كل شيء. حتى اللي يدعوا أكو إعلام وذلك يقول والله ولي الفقيه ما منتخب، من يقول ما منتخب؟ أنتم مو قلتوا تقولوا الآن بريطانيا رئيس الوزراء من انتخبه؟ كان بريطانيا لا انتخبه البرلمان. يقول هاتون ديمقراطي، يقول هاتون ديمقراطي، يقول ديمقراطي لان الشعب انتخب البرلمان، البرلمان انتخب الله. نفس الشيء في ايران، الشعب انتخب مجلس الخبراء، الخبراء انتخبوا ولي الفقيه وللمجلس، وهذا ايضا موجود في الدستور، مجلس الخبراء بامكانه ان يعزل ولي الفقيه في ايران، موجود في الدستور. هذا مجلس الخبراء ينتخب بشروط ان يكونوا مجتهدين وما شاء الله. هذا مجلس الخبراء يختار الشعب، وهو الذي اذا الشعب ما اختار حينما يموت الولي الفقيه يموت هناك، وبالتالي قال اذا لم يختار الشعب قبل ذلك خليفه له مجلس الخبراء يختارون، وهم بامكان في اي لحظه ان يعزلوا ولي الفقيه حينما لا يرونه اهلا. هذا موجود في الدستور وما شاء الله. هذا بالنسبه لمجلس الخبراء الذي يختار وما شابه. زين، هذا جزء. انت حق الانتخابات طبعا اقول اعلام ان مشاركه بتكون دعوه بكل قوه امريكا لا تنتخب. قاطعوا الانتخابات، وين امريكا اللي تعد ديمقراطيه؟ يلا خل امريكا تقول يا شعب ايراني شارك ولا تنتخب هذا الرئيس. خليه يقول شارك، لا تشاركوا بالانتخابات، لانه وين؟ ما عندهم قدره. زين، ما عندهم قدره، ومع ذلك سيفشل، لأن هناك شعب إيراني واعي، وهذا المطلوب. ها وهذه نقطة لازم نستفيد منها. شعب إيراني واعي، أنت تقرأ الإعلام تفكر هذا الشعب الإيراني عنده موقف من دولته وعنده صراع حميم مع الدولة. كل كذي أنت تروح تشوف صلوات الجمعة، صلاة الجمعة كلها هناك ما شاء الله يمثلون النظام القبيل، هذه كلها تؤيده ما شاء الله، وفي مواقف حرجة كل الشعب يقفه ما شاء الله، حتى غير المسلمين يقفوا. تطلع مظاهرة 4 أنفار ما يجوا 50 نفر في الإعلام يضخمها. زين، ولما تطلع مظاهرة مليون يقول لك معدن للدولة. وين هذا؟ هذه إيران انتخابات اليوم في لبنان يعتبروا انتخاب أقل من 20% يشاركوا في الانتخاب يعتبروها ديمقراطية. في إيران اللي تتجاوز 70 وتتجاوز ما أدري كم يعتبروها ديمقراطية. وين هذا؟ هذه كلها إعلام مزيف حتى لا ترقى إيران نموذج. نعم إيران عليها ملاحظات مو معصومة، أنا أخطأ، لكن تبقى نموذج أفضل نموذج في العالم حتى. وين؟ هل هي في فرنسا؟ حجاب ممنوع؟ قضية شخصية أرفق الأمور، تلبس حجاب يقول نصف من المدرسة وتطلع، يفصلوها من العمل وتطلع. هذه حرية؟ هل فرنسا هم الحريات؟ زين؟ وهذا بدا أمريكا وما شابه بقية الدول الأوروبية. في كثير من النقاط الشخصية البسيطة يمنع منها الإنسان. باسم شنو؟ باسم القانون، باسم النظام، وما هناك باسم القانون والنظام. مو قتل الحرية، مو قتل الحرية، أما لما يصير من أجل حب مصالح المجتمع ومصالح الدين هذا يسموه قتل الحرية وما شاء. هذا عموم. فإيران دولة واحة من الحرية مع ما فيها ومع ما عليها ومع ما يلاحظ عليه، لكن تبقى واحة من الحرية. والدليل على ذلك هذه التنافسات وهذه الأصوات وهذه المعارضة الداخلية، كل واحد يبدأ يطلع صوت ويقول اعتقله واعتقله وما اعتقله ويطلع يطلع صوت. لو ما كان اكو مجال للحرية ما يقدر يطلع هذا الصوت. لهذا في الدول الأخرى نشوف فيها دول استبدادية ما حد يقدر يطلع نفس في بلده، خارج بلده ما يقدر يتحكم، خارج بلده ما يقدر يتحكم. اكو في ايران يعارضوا ويطلعوا ويحكوا زين وما شابه معارضة. احنا كنا في ايران، انا مني واحد طن في ايران، الشعب الايراني الثاني ينتقد ويتدخل في السياسة من صغيرة وكبيرة الى الامام رحمة الله عليه ينتقدوا، ما حد يقول وقال وفضل نعم واحد عابد واحد عنيل واحد مخرج هذا كانت اخر. اما واحد يجي دخل يتكلم زين ما شاء الله مو تركب التكسي يشوف فيه لا يعرفوا من بعض يتناقش واحد مؤيد لهذا واحد مخالف لهذا، بعدين يحاول يقول في امان الله وكل واحد على رأيه وما شاء مؤيد للدولة واحد واحد مخالف للدولة ويبقى هذا الحرية. هذا موجود حرية الرأي في ايران موجودة بشكل واسع. نعم هناك ارادة تجاوزات تصير حدود، ما في احد في العالم يقول حرية مطلقة لا حدود لها. على قولك هذا اراد واحد جام يلوح العصاه قدام واحد قال لك لا ننظر قدامك شنو قال انا هر قال لي حرية ان تقف وتنتهي الى حدود انت عصاك تدخلي بوجهك على الحرية تنزل حدود قف ما في شيء تقول حرية مطلقة ما في احد ما في في العالم ولا يمكن لان الحرية المطلقة معناتها التفاهم تصادم لان انا اذا مارس حرية مطلقة انت تمارس حرية مطلقة مع بعض انت لا توافق ان احنا نتعارك وما شاء الله كل شيء لحدود الى نظام فالكلام طبيعي. هذا بالنسبة الى ايران وكثير في حديث الواقع بس هذا مختصر على ذات نشوف هذا الذي نشاهده وما شاء الله. اذا رفت الجان له رجل الثاني ما قال قد يكون قد نفترض زين والله لا الاول ولا الثاني ولا الثالث يعني بالتالي اثنين اخرين غير رفسنجاني واي واحد يصير وين كان رفسنجاني ولو فرح حقا وقعت ايضا. وفي الواقع انا في تصوري قد ينجح بالمرة الاولى لان له شعبية كبيرة في داخل ايران، يقبله المحافظون ويقبله الاصلاحيون يقبله المتدينون ويقبله غير المتدينين دينيا يعني. رفسنجاني مقبول في داخل ايران راسل يطلع الكلام انه لا رفسنجاني مقبول هو اكثر قبولا زين من يعارض عنده حق يعارض النظام معناته ضد النظام ترى مو واحد كل واحد في ايران كل واحد هذا حقه عنده يقول هذا الموقف مو صح بس هذا النظام هذا الموجود في ايران وهذا دراسه الحريه وهذا لا التعقد يفترض مع هذا الموقف لكنه مع النظام لان يرى النظام صالح بالجمله في الطابق لكن هناك ملاحظات لازم يتحمل مسؤوليته ان يقف امام هذه الملاحظات وهذه الروح وهذا موجود في ايران. هذا بالنسبه الى ايران. بالنسبة لنا في هذه العقبة القريبية أنا باختصار أكد على ضرورة استثمار العقبة الصيفية لتربية أنفسنا وأشياءنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه آية توجب علينا أن نقي أنفسنا ونقي أولادنا النار واجبنا ليس على كيفنا أي طريق يؤدي بنا إلى النار يبعدنا عن جنة لابد أن نقي أنفسنا زين. ما هو الطريق للوقايه منه؟ إمام الرواية الباجر وأنفس باجر وأولادكم بالحديث قبل المرجع طريق العلم ولله الحجة البالغة. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه حينما يسأل عن هذه الآية يقول يوم القيامة يقول الرب عبدي أكنت عالما إن قال بلى قال إن قال بلى قال أفلا عملت بما علمت أفلا عملت بما علمت وإن قال لا قال أفلا تعلمت حتى تعمل. العلم هو الطريق فيختمه الرب. العلم لازم نتعلم أولادنا لازم نعلمه نعلم أمور الدين. ها الدين ما يرتبط بالله ما يرتبط بالعقيدة ما يرتبط بالتكاليف الشرعية واجب زين لا بد أن نعلم أبنائنا بادروا. إذا إحنا ما نعلم علم الغرب تعلم الثقافة الإباحية وما شابه من هذه الأمور يتعلم منها. إما إحنا ناخذ أولادنا ونعلمهم الدين زين ويأخذوا بالدين والدنيا وإما الغرب يلتقطهم ويفسد عقيدتهم وسلوكياتهم وهكذا. هذا هو النتيجة في الواقع. إذا احنا ما رأينا ان هذا ضروري ان نعلم اولادنا هذا الصيف هذه العطلة لا نخليهم مهدودين من هنا وهناك من دون رقيق ولا تعليم ولا فائدة. سهر بالليل ونوم في النهار وما دوا الراح وين جاء وعادت وقعدوا ضياع وقت وما شر. نعلم أولادنا ضروري، وإحنا يوم نتعلم كل واحد من الشباب مطلوب منه أن يبحث عن مدرسة يدرس فيه، عن معلم يتعلم فيه حتى يكون عنده علم عقيدته وما شر. وإلا بلانا بعدين يضيعوا. العالم اليوم انفتاح حريات زايدة في الحق والباطل، اذا احنا وحريات الباطل هي الاكثر، الحريات الحق مضيق عليها، يعني مجلد فاسد تشوفه منتشرة في كل مكان، بس مجلد حق ممنوعة وعلى الف رقيب ورقيب. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. يعني الحق ما عنده حرية كاملة، الباطل حرية مفتوحة. زين ما شاء الله، تعال اقرا المجلات، اقرا الجرايد، شوف الاذاعات، شوف الفضائيات، شوف الانترنتات وما شاء الله. فنجار ما شاء الله من اجل افساد اولادنا. احنا ترى مسؤولين اذا ما ناخذ بايدي اولادنا، ناخذ بايديهم ليطلع من خلال ان نعلمهم ونربيهم حتى يعرفون امور دينهم منذ اللحظات الاولى، من اول لحظه نبادرهم بالحديث وبالتعليم وننتظر لما يختار من حاجه. لازم نعلمه من اللحظات الاولى. هذا بالنسبه الى العطله الصيفيه وضروره استثمارها من خلال العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صلينا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله على محمد وعلى اله وصحبه.